باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا في العظة على الجبل. بيقول: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فأترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. المسيح بيقول سمعتم أنه قيل لا تقتل، لكن الخطية مش مجرد القتل الفعلي، ممكن تكون قتل الأعصاب عن طريق الغضب وإهانة الشخص، وإحنا اتكلمنا على الغضب المرة اللي فاتت، وممكن تكون عن طريق الألفاظ. كلمة رقى وكلمة يا أحمق. كلمة رقى اختلف البعض في تفسيرها، فقيل إن رقى كلمة سريانية أو أرامية بمعنى فارغ أو باطل، يعني زي واحد يقول للتاني أنت راجل فاضي. وقيل إن كلمة رقى هي أقل إهانة لفظية ممكنة، حتى لو كانت بطريق صوت من غير لفظ، كما ذكر القديس أغسطينوس في كتابه العظة عن الجبل. أقل عبارة فيها إهانة. أحمق يبقى كلمة كبيرة، وخصوصا إذا كانت تعيير للإنسان، فكل إنسان خلقه الله بمستوى معين من الذكاء، فأنت لما تشتمه من أجل عقليته، هو ذنبه إيه في عقليته؟ اتولد كده، كأنك بتعير خالقه، كما ورد في الكتاب أيضا. ولذلك في رسالة معلمنا يعقوب يقول عن اللسان: به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين خلقوا على صورة الله. فأنت مش بتلعن شخص عادي بالشتيمة، بتلعن إنسان خلق على صورة الله. فإن كان واحد عقليته ضعيفة، طب هو مسكين، ذنبه إن عقليته ضعيفة. زي واحد شكله وحش تشتمه عشان شكله، هو ذنبه إيه؟ هو لو طايل شكله يبقى كويس، يبقى مبسوط، لكن ما لقوش ذنب في شكله. او انك انت تزعل واحد وتشتمه لانه تخين او رفيع، هو ذنبه ايه انه طلع تخين او طلع رفيع؟ يعني ساعات شتيمة الانسان من اجل شكله، من اجل عقليته، من اجل مواهبه، بتشتم واحد في شيء لا ذنب له فيه، اتولد كده، فكأنك بتعير الله خالقه. عشان كده قال: من قال يا أحمق يكون مستحق لنار جهنم. إذا كان كده لازم الواحد يخلي باله كويس قوي من الألفاظ التي يلفظها، فلا تظن إن الواحد يروح جهنم من أجل الخطايا الكبيرة خالص، لا، من أجل لفظة زي كده. ولذلك معلمنا القديس باسيليوس الكبير قال: ماذا أستفيد لو عملت كل البر ثم قلت لأخي يا أحمق وبها أذهب إلى جهنم، كما ورد في قول الرب في العز على الجبل. هذا الكلام يرينا أنه ينبغي أن نحترس في ألفاظنا، نحترس في الألفاظ، لأن الشتايم ممكن تودي جهنم. شوفوا الكتاب بيقول إيه في كورنثوس الأولى 5:11، بيقول: إن كان أحد مدعوا أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. حط كلمة شتام جنب عابد وثن في كورنثوس الأولى 5:11، وفي كورنثوس الأولى 6:10 بيقول: أم لا تضلوا، لا زناه ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبنون إلى آخره، ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. يعني الشتامين ما يخشوش ملكوت ربنا، زيهم زي عبدة الوثن وزي الفاسقين والظالمين زي الكل. دي أبي خطورة الشتايم اللي بيقع فيها الناس. شوفوا كام شتيمة الواحد يقولها في اليوم، وبيقول: لا شتامون، لا شتامون يدخلون ملكوت الله. وبعدين ربنا بيقول: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، لكن الذي يخرج من الفم ينجس الإنسان. والشتايم بتخرج من الفم تنجس الإنسان. يعني أيضا الشتيمة خطية نجاسة. من قال لأخيه رقى ومن قال يا أحمق، يبقى بينجس لسانه. وأيضا نجاسة اللسان بالشتيمة خارجة من نجاسة القلب، لأن بيقول: من فضلة القلب يتكلم اللسان. من القلب الشتام تنبع الشتيمة للسان الشتام. الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فاكر زمان لما ابتدينا شغل في الدين، كان في فلاحين وهم بيسوقوا البهيمة، بيسوقوا الحمار، يقولوا له شوية كلام غير لائق. يعني ما تفتكرش اما تشتم بهيمة او حمار من الشتيمة برضو شتيمة، وبرضو ما تدخلش الملكوت. فكنا نعودهم لما يحبوا يضربوا الحمار يضربوا البهيمة عشان يمشوها، يقولوا لها كلمة لطيفة. يقولوا لها ايه؟ كلمة لطيفة، يقول لها: امشي يا مبروكة. هو حد يكون واحدة تكون اسمها مبروكة هنا ولا حاجة؟ إن كانت الشتيمة صعبة بالنسبة لأي شخص عادي إنه يستحق المجمع أو غيره، فبالذات بالنسبة للأب والأم عقوبتها صعبة جدا. ولذلك في شريعة العهد القديم كان يقول: من شتم أبا أو أما موتا يموت. يعني لما يشتم شخص عادي يحاكم أمام المجمع، لكن من شتم أبا أو أما موتا يموت، كانوا ياخدوه ويرجموه. فالكتاب بيقول لنا إن إحنا ما نشتمش حد. الشتيمة فيها عدم محبة، دي خطية. والشتيمة فيها عدم احترام للآخرين، وفيها اعتداء على إنسانيتهم وتحقير لشخصياتهم، وكل دي خطايا. والشتيمة أيضا فيها نجاسة لسان ونجاسة قلب، كل دي خطايا. والشتيمة أيضا فيها عدم محبة، وفيها قسوة. ولذلك قيل في كورنثوس الأولى 15 إن المحبة لا تقبح، لا تقبح. مش بس الشتيمة باللسان ده، حتى بالفكر، حتى بالفكر. يعني لما تشتم واحد في فكرك اسمها شتيمة، بس بالفكر، خطية فكر. وفيها نفس الخطايا الثانية اللي قلناها ما عدا اللسان يعني. ولهذا ينبغي ان الانسان يكون قلبه نقيا من جهة الاخرين حتى لا تخرج منه الفاظ وحشة. وبيقول ايضا المحبة لا تظن السوء، فجايز الشتيمة ظن سوء، من عارف. والشتيمة اذا كانت في غيبة الانسان يسموها خطية الغيبة، يقول لك فلان اغتاب فلانا، اغتاب فلانا يعني شتمه في غيبته او تكلم عنه بالسوء في غيبته. وان كانت الشتيمة مش في محلها يعتبر فيها خطية ظلم ايضا، انك بتظلمه وبتنسب اليه السوء، وايضا تشيع عليه المذمة. وربما يصدق الناس ما تقوله ويمشوا بنفس الفكر، ويبقى اعثرتهم، ويبقى الشتيمة فيها خطية عفر للاخرين، للذين يسمعونها، سواء صدقوا واخذوا الفكرة السيئة او ما صدقوش وياخدوا فكرة سيئة عنك انت. يعني اما يصدقوا وياخدوا فكرة سيئة عن الشخص، لاما ما يصدقوش وياخدوا فكرة سيئة عنك انت، وتبقى اعثرت السامعين وظلمت المعتدى عليه وجرحته واهنته. في بعض القديسين سئل سؤال في بستان الرهبان، ايه الفرق بين النميمة والإدانة؟ فالنميمة بتتكلم شر على الإنسان، والإدانة بتتكلم شر. بس الفرق ان قالوا ان الإدانة الواحد بياخد فيها صفة دائمة لاصقة بالشخص. يعني فرق بين انك تقول فلان كذب دي خطية، وفلان كذاب يعني معجون بالكذب، كل ما فيه كده دي الصفة واخدة حياته كلها. فلان كان قاسي في التصرف ده، دي صفة تصرف جايز فردي. لكن لما تقول فلان فيه صفة القسوة بصفة عامة، يبقى أخدت حياته كلها. يبقى كأن الشتيمة فيه شتيمة وفيه غيبة وفيه نميمة وفيه إدانة، الأربع حاجات دول. القديسون كانوا يحتملون الشتيمة كما قال بولس، نشتم فنبارك، وكما قيل عن السيد المسيح، شتم أما هو فلم يشتم عوضا. في ملاحظة بسيطة عايز أقولها لكم في حكاية الشتيمة دي، وهي الشتيمة بلفظ ما فيهوش شتيمة. معلش هفسر، الشتيمة بلفظ ما فيهوش شتيمة لكن فيه قصد الشتيمة. ازاي؟ في قصة المولود أعمى، لما دافع عن المسيح بيقول الكتاب في يوحنا 9: فشتموه قائلين أنت تلميذ ذاك. شتموه قائلين إيه؟ أنت تلميذ ذاك. طب أنت تلميذ ذاك في حد ذاته مش شتيمة، لكن هم بيقصدوا شتيمة. فإذا كان في نيتك قصد الشتيمة ولو الألفاظ في حد ذاته مش شتيمة، تعتبر شتيمة. تعتبر إيه؟ شتيمة. زي واحد يشتم واحد بعكس الكلام، يعني يقول كلامه الكلام كله تخريف، فيقول له ايه النباهة دي؟ هو طبعا يقصد ايه الحماقة دي، لكن جايبها بنوع من التقليص. جايز البعض بياخدها بضحك، فلما بتقال بضحك ربما تمر، لكن اذا كان القصد شتيمة تبقى شتيمة. هنا وأذكر ملاحظة واحدة، وهي يستثنى من الكلام الذي قلناه التوبيخ الصادر من صاحب سلطان. التوبيخ الصادر من صاحب سلطان ولو كانت لفظ شتيمة، لكن مدام زي ما بولس قال لتلميذه تيموثاوس، قال له عز وبخ انتهر، فمن حقه أن يوبخ، ما تعتبرش شتيمة، يعتبر تقرير حالة. زي ما قلت لكم في فرق بين الإدانة وخطية الإدانة. فمثلا السيد المسيح قال للكتبة والفريسيين قال لهم أيها القادة العميان، وفعلا هم قادة عميان، فده نوع من التوبيخ. تقول لي والإدانة؟ أقول ومن حقه أن يدين لأن له سلطان الإدانة، لكن الذي ليس له سلطان فبأي حق بيدين؟ وهنا ما تبقى الشتيمة، وإنما تبقى توبيخ وتبقى انتهار. وهناك من لهم سلطان التوبيخ والانتهار كالآباء الجسديين والآباء الروحيين وكل من هو صاحب سلطة ويتكلم في حدود سلطته، أو من هو في منصب القضاء ويتكلم في حدود وظيفته. هنا بيقول إيه؟ من قال لأخيه رقى ومن قال يا أحمق. بيفرق بين أنواع من الخطايا: القتل، الشتيمة بكلمة رقى، الشتيمة بكلمة أحمق، وينوع العقوبات تبعا لذلك. إذن الخطية تختلف في درجاتها وتختلف في عقوباتها حسب كل نوع، زي ما بيقول يجازي كل واحد حسب أعماله. فشتيمة خفيفة لها عقوبة، شتيمة أصعب لها عقوبة أصعب، قتل له عقوبة أصعب، خطية فكر لها عقوبة، خطية جسد لها عقوبة، خطية قلب لها عقوبة، كل واحدة على حسب الدرجة بتاعتها. عايزين نقول الباقي بيقول يكون مستوجب المجمع، يكون مستوجب الحكم. زمان كان في قضاة على أبواب المدينة وبيحكم، وفيه مجمع كبير وبيحكم، فالخطايا الصغيرة أو الأحكام الصغيرة للصغيرين والأحكام الكبيرة للكبار بتختلف من واحد لواحد، زي درجات المحاكم ما هي بتختلف. بيقول فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك. صدقوني أنا تأثرت جدا من عبارة وهناك تذكرت. يعني إيه؟ يعني في واحد بيجرح واحد وبتمر، وبيهين واحد وبتمر، وبيتكلم في حق واحد وبتمر، وبيخون واحد وبتمر، ومش في باله أبدا. وبعدين يجي هنا يقول إيه؟ قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت. في مواضع معينة مقدسة إذا الواحد وقف فيها يبتدي يتذكر بقى، جايز ما يكونش فاكر قبليه، لكن في الوقت ده يفتكر، في الوقت ده يفتكر. ولذلك إنسان ماشي في الخطية بيلخبط زي ما هو عايز، وبعدين يجي يقترب من المذبح من الذبيحة يبص يلاقي هناك تذكرت، يفتكر انه عمل وعمل، يقول مش قادر ارجع تاني واصلح. هيبة المواضع المقدسة بتجعل الانسان يفتكر هناك تذكرت. تلاقي انسان ماشي في الخطية وفي يوم من الايام يزور دير، يزور كنيسة اثرية، يزور القدس، يزور موضع من المواضع الطاهرة، يقف فيه يلاقي كل خطاياه وقفت أمامه، هناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك. وفي أيام معينة الواحد بيتذكر فيها ما يكونش فاكر قبل كده، أيام معينة، إما أيام خاصة به هو أو أيام عامة، زي مثلا يجي في رأس السنة يفتكر هناك تذكرت، يجي في أسبوع الألام يفتكر هناك تذكرت، يجي في يوم الاعتراف يفتكر هناك تذكرت. يا ما خطايا بتمر علينا ما بنحسش بيها، ما بنفتكرهاش، لغاية لما يجي وقت معين نقول إيه؟ وهناك تذكرت. إخوات يوسف حصل انهم ظلموا يوسف ورموه في بير وبعوه وكذبوا على ابوهم وخدعوا ابوهم زي ما يكون، ولا حاسين بالموضوع. واول ما اتزنقوا واتمسك في الأشولة بتاعتهم الكاس بتاع الوزير المصري العظيم، هناك تذكرت، وقف يهوذا ووقف اخواته ويقولوا الله تذكر اثم عبيده، ده ذنب اخونا، ذنب اخونا اللي صرخ الينا واسترحمنا ولم نرحمه. ابتدى مش بس تذكر، ده ربنا نفسه افتكر، الرب وجد اثم عبيده افتكر له، هناك تذكر. مواقف كده معينة الواحد يلاقي ذاكرته اتفتحت وضميره ابتدى يوبخه ويقول هناك تذكرت. حدث ان الراهب مقار اللي هو بقى ابو مقار الكبير اتهم ظلما، اتهمته فتاة اتهام ظلم، وجم مسكوه وقالوا له انت عملت وسويت، فسكت وقبل التهمة في سكوت وقال كد يا مقارة بقالك زوج وبقيت لك أولاد، وهو مظلوم يعني. وبعدين الست ولا همها، فضلت ماشية ومش هممها، المهم نجت صاحبها. وأول ما تعثرت بيها الولادة وتعبت وقعدت كم يوم مش قادرة قالت هناك تذكرت، قالت لهم انا ظلمت الرجل الفلاني المتوحد في الحتة الفلانية، اعتذروا له عشان اقدر امر من الموضوع، هناك تذكرت. كويس ان الواحد يتذكر، ما هو قبل كده مش متذكر، يعني واحد شتم واحد ولا همه، واتريق على واحد ولا همه، وظلم واحد ولا همه، ونسي بدر عليه ولا همه، ولخبط كل أنواع اللخبطات ولا همه. وبعدين تيجي مناسبة يقف فيها يقول وهناك تذكرت اني ظلمت فلان، تذكرت ان انا ظلمت فلان. فياريت تجي لك المناسبات اللي تقول فيها هناك تذكرت، يا ما قلت ويا ما عملت ويا ما سويت. هيبة الأماكن المقدسة وهيبة الأيام المقدسة وهيبة الظروف الضاغطة. يعني إنسان يرتكب خطية ومش همه، يجي له مرض يضغط عليه يقول هناك تذكرت، يجي مرض لحد من قرايبه ولا حادثة يقول هناك تذكرت، يتظلم ظلم أصعب من اللي ظلمه للآخرين يقول هناك تذكرت. وهو بيقول وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. هناك تذكرت، كانت الساعة اللي الواحد يفتكر فيها. بيقول إذا قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت، ساعة القربان وتقديمه بيتذكر وساعة المذبح بيتذكر. تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، هو ماسك عليك حاجة، هو ماسك عليك حاجة عملت فيه وعملت وعملت. بيقول لك اترك قربانك على المذبح وهناك ايه، واذهب اصطلح اولا مع اخيك. ليه بقى؟ لان الله لا يريد القربان بقدر ما يريد قلب وروح مقدم القربان. عشان كده في سفر اشعياء النبي رفض الله هذه القرابين المقدمة من قلوب خاطئة، كما ورد في سفر الأمثال قال ذبيحة الأشرار مكرهة للرب. المهم مش في الذبيحة، المهم في القلب اللي بيقدم الذبيحة، ده جنسه ايه. ياما ذبائح بتقدم، ياما صلوات بتقدم، لكن المهم في ايه؟ في القلب اللي بيقدم الذبيحة. عشان كده قال صلح قلبك في الأول وبعدين فكر في الذبيحة. الله على فم إشعياء النبي بيقول لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب. فإشعياء الصح واحد ابتداء من آية 11 اللي بيكتبوا ياخدوا بالهم، لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب واتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات إلى آخره، حينما تأتون لتظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري. لا تعود تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي. البخور مكرهة ليك؟ دي في ذبيحة اسمها ذبيحة البخور، وفي مذبح اسمه مذبح البخور، والبخور قيل عنه انه قدس اقداس. لكن اذا كان القلب من جوه مش مظبوط، واحد ظالم واحد، واحد تعب واحد، واحد عامل ومسوي بخور، يقول له لا البخور مكرهة لي. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست اطيق الاثم والاعتكاف، رؤوس شهوركم واعيادكم ابغضتها نفسي صارت علي ثقلا مللت حملها. كلام صعب، كل اللي بتعملوه مبات روحية. الاحتفال برؤوس الشهور بالأعياد صارت علي ثقلا مللت حملها، فحين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. ليه؟ أيديكم ملآنة دما، في خطية موجودة طلعها يقبل ربنا الذبيحة، طهر قلبك منها يقبل ربنا صلواتك. تقول له صليت لك يا رب كتير وكتير وكتير والصلاة ما جابتش نتيجة، انت ما بتسمعش يا رب، فين وعودك؟ يقول لك لا هناك خطية رابطة. خلي بالك، اذهب اولا واصطلح مع اخيك. بيقول وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك. طب دي نعمه من ربنا، ده من اجل ذهاب هذا الشخص الى المذبح نعمه ربنا خلته يفتكر، لان كان ممكن يروح وما يفتكرش برضه. وهو قايين لما قدم قربانه كان فاكر ان في قلبه شيء ضد اخيه، ده لانه ما تذكرش ربنا ابتدى يذكره وقال له خلي بالك في خطية رابطة. وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك. طب تعمل ايه؟ تقدم القربان واخيك له شيء عليك؟ لا، بيقولك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. اترك قربانك، مش المهم في القربان، المهم في القلب النقي. علشان كده احنا بنصلي صلاة الصلح قبل ما بنبتدي في قداس القديسين. تقول واذا ما افتكرتش ان اخي له شيء علي، ده هو اللي تعبني. اقول لك مسألة ضمير. مسألة ايه؟ ضمير. كل ما الانسان يرق قلبه وكل ما يستنير ضميره يستطيع ان يحكم حكما سليما ولو ضد نفسه. وسعيد هو الانسان الذي يلوم نفسه ولا يلوم غيره. لذلك اذا تقدمت الى المذبح وانت في روح الاتضاع وفي روح الانسحاق، بروح الاتضاع والانسحاق سوف تتذكر ان لاخيك شيئا عليك. ان كنت ظلمت ترد، ده بيقول ده زكى بيقول ان كنت ظلمت احد في شيء ارد اربع اضعاف، على الاقل رد الظلم بس. ان كنت اتكلمت عليه كلمه بطاله تصلح الكلام. إن كان عليك دين توفي دينك. إن كان في خطية توب عنها. اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخي. بعض المفسرين بياخدوا المذبح يعني المذبح، يعني سر الإفخارستية المقدس، التناول من أسرار المقدسة. والبعض بيتوسع في التفسير من جهة كل صلاة تقدم كذبيحة لله. اذهب أولا، يعني ما تنتظرش لما أخيك يجي لك، لا أنت تاخد المبادرة وأنت اللي تبتدي. ودايما اللي بيبتدي يبقى هو الكسبان. جايز واحد يقول طب ما انا اروح وما فيش فايده. لا، اذا رحت بروح الاتضاع يبقى في فايده. في انسان يذهب الى اخيه ويعاتبه ويقول له انت غلطت وانت سويت وانت عملت، وفي واحد يذهب الى اخيه ويقول له انا غلطان وانا غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا. وفي واحد ياخد الصورة الشكلية وواحد ياخد الاسلوب العمل. الصورة الشكلية زي واحد يقول له ليك عندي اكتر من اخطيت، اخطيت يا اخي، عايز مني ايه تاني؟ ويشعر بكبرياء قلبه ان مش مقتنع من جوه. وفي انسان يشعر في اعماقه انه اخطأ، فيروح لاخوه وفعلا يقول انا غلطت في كذا وفي كذا وفي كذا، فما يحتملش الاخر ان يسمع هذا الكلام. اذهب اولا اصطلح مع اخي، اذهب راضيه واصلح. مش المقصود بيها ترك العباده يعني تترك قربانك، لا، تترك الطريقه الخاطئه التي تقدم بها القربان وتصطلح مع اخيك. امال ليه بنقرا صلاه الصلح وبنصلي صلاة الصلح قبل بداية القداس، قبل أن يرفع الإبرسفريم وقبل أن يقول الكاهن أين هي عقولكم، فلنشكر الرب. ولكن ساعات كتير من الكهنة بدل ما يصطلح مع أخيه يجي أثناء القداس ويغسل إيده بشوية مية وبقى خلاص. حكاية المية دي عملت إيه؟ ده لازم حاجة تغسل القلب من جوه، والقلب من جوه ما يتغسلش بالمية، يتغسل بالتوبة، يتغسل بتغيير الفكر، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الآية دي توري كمان إن ربنا لا يقبل القربان الصادر من قلب خاطئ إلا لو كان قلب تائب. ولذلك الكنيسة في عصورها الأولى لم تكن تقبل أي تقدمة من أشخاص خطاة، مستحيل. ده المزمور بيقول، ربنا بيقول في المزمور: زيت الخاطئ لا يدهن رأسي. أي مال جاي من الظلم الكنيسة ما تقبلوش. يعني لو تعرف أن حد ظالم وبيجيله فلوسه من مصادر مش مظبوطة ما تقبلش منه عطية، ما تقبلش منه تقدمة أبدا. هي تقبل أولا قلبه التائب ثم تقبل التقدمة بعد ذلك. لذلك معروف القصة بتاعت القديسة مارسا اللي كانت ماشية في الملاهي والحاجات دي، وبعدين جت تخش الكنيسة، رفض الإبدياكون ان يدخلها، وجي الأسقف شكت له قال لها: لا تستحقين دخول الكنيسة لأنك امرأة خاطئة. قالت له: طب أنا تبت. قال لها: إن كنت تائبة هاتي كل غناك اللي جبتيه من الفساد. فجابت كل غناها إلى حوش الكنيسة فأشعل فيه النار، لأن الكتاب بيقول أجرة زانية لا تدخل إلى بيت الرب. فهي تخشعت، التي كانوا على الأرض بيعملوا لك كده، أمال تروح فين؟ وتابت. مسألة مش تقدم قربان، تقدم قلب نقي. يا ابني اعطيني قلبك، اعطيني قلبك قبل أن تعطيني قربانك، اعطيني قلبك قبل أن تعطيني تقدماتك وتبرعاتك وعطاياك، اعطيني قلبك أولا. عشان كده قال اترك قربانك قدام المذبح. ليه تتركه؟ لأن قربان مع خطية ظلم، قربان مع خطية قسوة، قربان مع إضاعة حقوق الناس. اترك هذا القربان اللي معها الحاجات دي وروح وضب أمورك، وبعد إذن تعالى وقدم قربانك. من هنا نميز بين العبادة المقبولة والعبادة غير المقبولة. ما هو الفريسي قدم عبادة وقدم صلاة لله وشكرا ومع ذلك لم يكن وصوما ومع ذلك لم يكن هذا مقبولا أمام الله. أما إذا كنت مظلوما فمش مطالب بهذه الوصية. بيقول: إن تذكرت أن لأخيك شيء عليك، يعني ماسك عليك حاجة أو أنت ظلمه بحاجة، سواء أحس بها أم لم يحس. ما جايز في إنسان طيب ما بيحسش بالإهانات دي قوي، لكن مدام أنت ظلمه لازم تروح تصلحه أو ترد له حقه. يعني رجل مدير في عمل وما يديش واحد ترقيته ويظلمه في الدرجة أو في الترقية أو ينقله لمكان بعيد ويجي يقدم قرابينه ويصلي، ده الكاهن يقول له: روح في الأول رد الحق لفلان وبعدين تعالى تناول وبعدين تعالى قدم قربانك. ده القديس يوحنا ذهبي الفم رفض أن يدخل الإمبراطورة إلى الكنيسة لأنها ظلمت أرملة. روحي في الأول ردي حق الأرملة وبعدين تعالي قدمي قربانك. يا ما الكنيسة بتقبل ناس ظالمين لأنهم أصحاب درجات ولا كبار، لكن ربنا ما عندوش محاباة ولا يأخذ بالوجوه. يقول لك اذهب اولا وبعدين تعالى قدم قربانك لكي تكون ذبيحة مقبولة. فانت عليك واجب من جهة الله وعليك واجب من جهة الناس. واجبك من جهة الله تقدم له عبادة، واجبك من جهة الناس انك ما تكونش ظلمتهم في شيء. ولما تصلح دية تتصلح دية معاه. اتفضلوا نصلي. ليتراءف الله علينا ويباركنا، وليظهر وجهه علينا ويرحمنا، وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين، وبركة القديس العظيم ماري مرقس الرسول، والقديس العظيم الأمبرويس، والقديس العظيم القديس أثناسيوس الرسولي، وبركة يونان النبي الطاهر، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوتي. انت تهيريني وينان انت كريني سمنان انت كريني جكنوفي نريفول جيسو كتتقوم انفئون انفزمون انفئماه شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء، اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. السلام عليكم.